مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من كتاب 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، ونتابع مع الحديث 16 الذي يتمحور حول بر الوالدين ويقول: في الكافي عن الباقر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان، فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل بارا. بر الوالدين واجب محتم على كل إنسان، سواء كان والديه حيين أم ميتين. يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
في الكافي عن الباقر عليه السلام قال: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان، فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا. أحيانا يكون من طبع الابن أن يبر والديه في حياتهما ويحبهما، لكن بعد موتهما لا يذكرهما بشيء، يكون عليهما دين فلا يؤديه عنهما ولا يستغفر لهما. والمقصود بالدين ما هو أعم من الديون الإلهية وديون الناس، مع أنه أثناء فترة حياة والديه كان بارا بهما، لكن بعد ارتحالهما من الدنيا يتركهما ليغيبا في غياهب النسيان. يقول الإمام: إن هذا الشخص يكتب عاقا لوالديه، والعقوق يعني الإبعاد والطرد، مع أن سلوكه معهما كان جيدا أثناء حياتهما، لكنه بعد موتهما لا يذكرهما أبدا. ويحدث عكس هذا الأمر أيضا، من الممكن أن يكون هناك شخص في حياة والديه لا يعتني بهما، لا يبدي اهتماما، لا يستمع لأقوالهما ولا يحسن إليهما، لكن بعد موتهما يعود إلى نفسه ويبدأ بالتعويض، فهذا الشخص يصبح إنسانا بارا بوالديه. طبعا هذا لا يستلزم أن يقول الأشخاص الذين لديهم آباء وأمهات: لا داعي لأن نحسن لوالدينا حاليا وبعد وفاتهما نحسن إليهما، فتوفيق استذكار الوالدين بعد وفاتهما لا يكون من نصيب أي كان، خصوصا من كان غير معتن بهما في فترة حياتهما، قليلا ما ينال هذا التوفيق. إنما تريد هذه الرواية التنبيه إليه أن وجوب البر بالوالدين لا يقتصر على فترة حياة الوالدين، بل إن تذكرهما بعد وفاتهما أمر لازم أيضا، لأنهما في زمان حياتهما يمتلكان الفرصة ليقوما بأمور لنفسيهما، في النهاية هما على قيد الحياة، لكن بعد ارتحالهما من هذه النشأة فلا يملكان من أمرهما شيئا، انقطع عمله، فهنا عليكم أن تقدموا المساعدة، هنا عليكم أن تتصدوا إذا كان ثمة نقص أو خلل، في الدعاء الشريف 24 من الصحيفة السجادية من الأمور التي يذكرها الإمام عليه السلام من ضمن وظائف الابن تجاه أمه وأبيه، هي أن يدعو الإنسان لوالديه عقب كل صلاة: لا تنسوا هذا أبدا.
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بتلاوة هذا الدعاء نيابة عن كل مؤمن ومؤمنة، ننتقل إلى الحديث 17 المقتبس من كتاب الأمالي، وجاء فيه: عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عز وجل. ماذا قصد الإمام الباقر عليه السلام بقوله يحتسبهم عند الله؟ يشرحه الإمام الخامنئي دام ظله.
يحتسبهم عند الله تعني أنه يعد هؤلاء الأولاد بحيث يدخرهم عند ربه. طبعا يمكن للإنسان أن يدخر ولدا عند الله إذا كان قد تلقى تربية إلهية وكان متدينا وليس من أهل الفسق والفجور وتضييع الأوقات وما شابه. هذا الولد يمكن للإنسان أن يحتسبه عند الله، وإلا فإن كان ولدا قد أسيئت تربيته كما هي حال بعض الأشخاص الذين يسيئون تربية أولادهم، فإنهم يجلبونهم إلى هذه الدنيا من البداية كأهل دنيا وأرستقراطيين وأهل شهوات وأمثال ذلك. وفي بيئة الأسرة يكون سلوك الأب والأم بمثابة المثال للولد، فإذا كان هذا المثال مثالا سيئا يجري تنشئة ولد سيء. افرضوا مثلا فإن الأم والأب شخصان مخادعان وكاذبان لا يرحم بعضهما بعضا ويخون بعضهما بعضا، والولد يرى هذا بأم عينه، أو أن الأب والأم لا يوليان المسائل الدينية أهمية، الصلاة والصيام، فينشأ الطفل بهذه الصفات. هذه التربية السيئة. وقد يحدث أيضا ألا يسيء الأهل تربية ولدهم لكنهم يتركونه من دون تربية، وكثير منا مبتلون بهذا الأمر، فنحن لا نسيء تربية الولد لكننا نتركه وكأنه ليس لدينا حس بالمسؤولية تجاهه، وأحيانا نبذل وقتا لنحرص على أنه درس وكتب فرضه، لكن في المقابل من أجل أن يصلي الولد وأن يتعرف إلى القرآن وإلى المسائل الدينية لا يخصص الإنسان أي وقت لذلك، وهذا معنى ترك الولد. هؤلاء الأولاد لا يمكن احتسابهم عند الله، يعني أن تقول يا رب أنا ربيت هذا الولد من أجلك لأحتسبه عندك، لا يمكن ذلك. يمكن للإنسان أن يحتسب ذلك الولد عند الله في حال أنه لم يتركه ورباه تربية صالحة. طبعا التفتوا وأنتم ملتفتون إلى أن تربية الأولاد لا تعني أن يكون مطلوبا من الإنسان أن يستدعيهم واحدا تلو الآخر فيتقدم مثل طلاب الصف ويتكلم معهم ويربيهم. بعض الناس يقولون إنك تقول عليكم أن تنجبوا الكثير من الأولاد، حسناً إذا ازداد عددهم في المنزل فلن نتمكن من تربيتهم، هذا الكلام خاطئ. إن تربية الأولاد ليست تربية كل واحد منهم على حدة، بل هي تربية جو الأسرة، فإذا صلح جو الأسرة لن يختلف الأمر عندها بوجود ولد واحد أو خمسة أولاد، فسيتربون تربية جيدة بصورة طبيعية وبشكل غالب. وبناء على هذا يكون معنى عبارة يحتسبهم عند الله التي وردت في الرواية أن يربي الولد تربية يستطيع من خلالها احتسابه عند الله تعالى.
يختم دام ظله شرحه للحديث قائلا
الآن من قدم أولادا يحتسبهم عند الله. قدم تعني ينشئ، يربي، يهيئ. حجبوه من النار بإذن الله عز وجل. هؤلاء الأولاد يبعدونه عن النار والعذاب الإلهيين ويمنعونها عنه. هذه من الأمور المهمة، والله تعالى يقول لنا اعملوا صالحا حتى يكتب لكم الأجر عنده تعالى، ولكي تأمنوا العذاب الإلهي. لكنه لا يكتفي بذلك، فإذا ربيتم النسل الذي يأتي بعدكم فإن هذه حسنة أيضا وعمل صالح يمكن أن يحجبكم عن النار.
ماذا يحمل الحديث 18 لنا من توصيات؟ نقرأ لكم هذا الحديث من كتاب الكافي ونلحقه بشرح الإمام الخامنئي دام ظله عن الصادق عليه السلام: يا شيعة آل محمد، اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه. يا شيعة آل محمد، اتقوا الله ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الكافي عن الصادق عليه السلام: يا شيعة آل محمد، اعلموا أنه ليس منا. الأئمة عليهم السلام يستخدمون تعبيرات كهذه عندما يريدون إبراز اهتمامهم بمطلب ما في ذهن المخاطب. وليس منا لا تعني أنه ليس بشيعي أو مسلم، بل تعني أن الشخص الذي لا يحوز هذه الخصوصيات لا يعتبر ضمن جماعتنا. الخصوصية الأولى أن لا يملك نفسه عند الغضب، فأحيانا يغضب الإنسان فيجري على لسانه عبارات مهينة تجاه شخص غير مستحق للإهانة، أو يقوم بحركة سيئة، أو يضرب أو يهاجم. إذا لم يكن الإنسان غاضبا يأتي عقله لنجدته، أما إذا غضب فينقطع نصل عقله، هكذا يكون الغضب والشهوة. الثانية أن يؤدي الإنسان حق صحبة أصحابه ومرافقتهم بشكل حسن وجميل، فيكون صاحبا حسنا ورفيق سفر وزميل عمل حسنا. وهذا الحسن له مصداق عرفي وشرعي. والشخص الذي يخالقكم، يعني يتعامل معكم بأخلاق حسنة ويتواضع، عليكم أن تخالقوه. كذلك رفقة الشخص الذي يبذل رفقته لكم، ورعاية حق الجار والجوار يشمل جوار السكن وجوار العمل والممالحة، يقول الفيض الكاشاني: هي المؤاكلة، كما لو قلنا يصبح بينهما خبز وملح. إذا شارك الإنسان في طعامه أحدا يصبح بينهما خبز وملح. إذن الشخص الذي لا يراعي هذه الخصوصيات ومعاشرته لا تكون معاشرة جيدة، ولا أخلاقه أخلاقا حسنة مع أهل الجوار وأهل العشرة والصحبة، فهذا الشخص ليس منا. هكذا يربي الإمام الناس. افرضوا مثلا في هذا البلد الشيعي أن غالبية الناس، ولا أقول 100% منهم، كان سلوك بعضهم مع بعض سلوكا حسنا. انظروا كم سيؤثر هذا السلوك في الترويج لهذا المذهب وهذا الفكر، وكم سيكون جاذبا للناس إذا نظروا إليهم. سيرون أي أناس هؤلاء، سالمين نبلاء. طبعا هذا السلوك لا يعني التغابي والجهل بالناس، فلقد رأينا أشخاصا من هذا القبيل كانوا أيضا أذكياء وعلى دراية بالناس ويعرفون أهل العشرة، ولكل شخص في قلبهم مكانه المخصوص، وكان سلوكهم مع الجميع سلوكا حسنا، وكل شخص من أي فئة وبأي مستوى تعاطى معهم سيشعر بالأنس والسكينة. هذا هو الأمر الجاذب. بعد هذه التوصيات يأتي الأمر بالتقوى، ولعل هناك إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن من جملة مصاديق التقوى هي تلك الأمور. أخذ تقوى الله بعين الاعتبار تعني مراقبة الإنسان لتصرفاته. قال الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه: تتصرف بين الناس بطريقة تجعل أي شخص يراكم يقول هؤلاء أصحاب الإمام الصادق وكونوا زينا لنا.
ننتقل معا للاستماع إلى الحديث 19 لنستخلص منه العبرة التي أراد أن يوصلها لنا الإمام الخامنئي دام ظله من خلال شرحه له، ونستعرض لكم أولا هذا الحديث ثم شرحه. في الكافي عن الصادق عليه السلام: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: يعد السنين، ثم يعد الشهور، ثم يعد الأيام، ثم يعد الساعات، ثم يعد النفس، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
تلا الإمام عليه السلام الآية المباركة من سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال في ذيلها: يعد السنين. إذ إن حياة الإنسان في البداية تحتسب بالسنوات، فعندما نسأل فلانا كم عمره يجيب: 40 سنة، 50، 70. إذن تحتسب السنين، ثم يعد الشهور، ثم يصل الإنسان إلى مرحلة من المرض والعجز بحيث يبدأ باحتساب الشهور. إذن لم تعد السنين محل الكلام، الشهور محل الكلام. أحيانا يقول الطبيب لشخص مريض: يا سيد، لديك 6 شهور من الحياة بعد، أو 4 شهور من الحياة. فهنا يحتسبون الشهور، ثم يعد الأيام، ثم يصل الإنسان إلى مرحلة لا تخطر على باله حتى الشهور، وليس مطروحا أن يصل إلى الشهر الآتي. الأيام هي محل الكلام. تبقى 15 يوما، 10 أيام، 5 أيام، هكذا يحسبون. ثم يعد الساعات، ثم يصل حال الإنسان إلى مستوى لا معنى فيه حتى لليوم، يصبح مشرفا على الرحيل ويعد الساعات: بقيت 5 ساعات، 3 ساعات، وهكذا يحتسبون انقضاء زمان حياة الإنسان. ثم يعد النفس. هذه الحالة تحصل حينما يكون الإنسان في حال لفظ أنفاسه الأخيرة، وهنا يفهم ويرى أن أنفاسه تعد له، وأن ما من شيء يمكن أن يفعله الأشخاص الذين هم حوله. فلنتذكر هذا الأمر كتنبيه بالنسبة إلينا.
اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. نلقاكم في حلقة جديدة وحفنة مباركة جديدة من بركات أحاديث الإمامين الصادقين عليهما السلام.